بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا الحبيب، طابت أوقاتك بكل خير. إن الله لا ينظر إلى صورة الإنسان الظاهرة، ولكن الله ينظر إلى صورة النفس، لا ينظر إلى قوام الإنسان ممشوقا كان أم بدينا، ولا إلى شعره أسود كان أم أشقر، ولكن ينظر إلى القلوب وما يصدر عنها من الأعمال. ولكن هذا لا يعني إهمالا للظاهر واستقذارا للجسم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذن ليس إهمال الجسد والظاهر هو المطلوب، ولكن مقصد الإسلام ألا يصل المجتمع إلى ما وصلنا إليه هذه الأيام. المقصود ألا نرى الشباب يتدفقون أفواجا إلى صالات الزينة، وألا نرى الشباب يعبدون مظاهرهم ويعشقون وجوههم، ينفقون على ذلك أموالهم وأوقاتهم وفكرهم. بل إن عشق الإنسان لمظهره، رجلا كان أم امرأة، يوصل إلى الحدود المحرمة. فقد نهى الإسلام عن تغيير الظاهر وتعديله عن الشكل الذي خلقه الله عليه، فقد حرم الإسلام ترقيق الحاجبين وترفيعهما على الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامص والمتنمصة. فأفواج النساء اللاتي تغص بهن صالات الزينة مطرودات من رحمة الله، إن كن يطلبن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترفيع للحاجب أو وصل للشعر، لأنهن لم يرضين عن خلقة الله، ولم يستسلمن لقدر الله وقضائه، بل استجبن لأمر الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ليس حراما أن نقوم الأسنان ونسويها بالأجهزة، فليس ذلك تغييرا لما خلقه الله. وما جهاز تقويم الأسنان إلا كتصفيف الشعر، ولكن الحرام تحديد الأسنان. فلعن الله الواشرة والمستوشرة، ولعن المتفلجات للحسن. والتفلج هو صنع فرق بين الأسنان، فتحديد الأسنان وصنع فرق بينها تغيير لما خلق الله. والمطلوب منا أن نغير ما كلفنا بتغييره من طهارة الباطن والظاهر، لا أن نسعى وراء تغيير ما امتحننا به الله عز وجل في خلقتنا. فاعمل بما كلفت به واترك الباقي لحكمة العليم الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث متصلا بنا عن المدود، واليوم نتكلم عن مد اللين. مد اللين هو أن يأتي حرف اللين، أي الواو أو الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. يمد مد اللين حركتين أو أربعة أو ست حركات في حال الوقف فقط، أما في حال الوصل فلا مد فيه. مثال ذلك قوله تعالى لإيلاف قريش، لاحظ كيف جاء حرف الياء ساكنا وقبله حرف الراء مفتوحا، فالياء هنا ياء لينة، نمدها في حالة الوقف حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، أي هكذا لإيلاف قريش أو لإيلاف قريش أو لإيلاف قريش. وكذلك في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، جاءت الياء ساكنة في كلمة البيت، وجاء الحرف الذي قبلها مفتوحا فهي ياء لينة، نمدها حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، وذلك في حال الوقف، أما في حال الوصل فإننا نمدها حركتين فقط مدا طبيعيا. وأيضا في قوله تعالى وآمنهم من خوف، جاءت الواو هنا ساكنة مفتوح ما قبلها فهي واو لينة، نمدها حركتين أو أربع حركات أو ست حركات ولكن في حالة الوقف. وأيضا في قوله تعالى وظننتم ظن السوء، جاء حرف الواو ساكنا في كلمة السوء، وجاء قبل حرف الواو حرف مفتوح، فالواو هنا لينة، نمدها حركتين أو أربع حركات أو ست حركات ولكن في حالة الوقف، أما في حالة الوصل فإننا نمدها حركتين مدا طبيعيا. فخطأ أن تقول وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، فهذا خطأ لأننا مددناها في حالة الوصل. وأخيرا أيها الأخ الكريم، لا بد لك أن تراعي مقدار مد اللين في القراءة حتى نهايتها أو نهاية الجلسة، فإذا قررت أن تمد مد اللين حركتين فابق على ذلك إلى نهاية قراءتك، أو أربعة أو ست حركات ابق على هيئة واحدة إلى أن تنتهي من التلاوة. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولاً، تأمل حكم الإدغام بغنة في قوله تعالى: ومن يفعل، ومن يفعل، حيث جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الياء وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط النون الساكنة من اللفظ وأن نقف على حرف الياء بعدها بغنة زمنها حركتان. وقد لونت النون في حكم الإدغام بالرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ولون الحرف الذي بعدها بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة، أي هكذا: ومن يفعل، ومن يفعل. ثانيا، لاحظ المد المتصل في كلمة ابتغاء، ابتغاء، جاء حرف المد وجاءت بعده الهمزة في كلمة واحدة، ولذلك سمي هذا المد متصلا، والواجب أن نمده 5 حركات وجوبا، ولذلك لون بالأحمر إشارة إلى موقع المد، أي هكذا: ابتغاء. ثالثا، لاحظ حكم الإقلاب في قوله تعالى: من بعد، من بعد، حيث جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الباء وهو حرف الإقلاب الوحيد، والواجب هنا أن نقلب النون الساكنة إلى ميم نقف عليها بغنة زمنها حركتان. وقد كتبت هذه الميم فوق النون ولونت في مصحف التجويد بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة، بينما لونت النون الساكنة بالرمادي إشارة إلى عدم نطقها، فيصير لفظها هكذا: من بعد، من بعد. رابعا، لاحظ مد الصلة الصغرى في قوله تعالى: ونصله جهنم، ونصله جهنم، جاءت هاء الضمير وجاء الحرف الذي قبلها متحركا وبعدها حرف غير الهمزة، والواجب هنا أن نمد الصلة حركتين وهو من المدود الأصلية، فيصير لفظه هكذا: ونصله جهنم. وقد لونت الصلة باللون الكموني إشارة إلى موقع وزمن المد. خامسا، لاحظ مد الصلة الكبرى عند قوله تعالى: من دونه إلا، من دونه إلا، جاءت هاء الضمير وجاء قبلها متحرك وجاء بعدها همزة، وهو مد جائز اخترنا قصره على حركتين، وقد لون بالبرتقالي إشارة إلى موقع وزمن المد، فيصير لفظه هكذا: من دونه إلا، من دونه إلا. سادسا، لاحظ النون المشددة في قوله تعالى: ولأضلنهم، ولأمنينهم، ولآمرنهم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. كل نون مشددة في هذا الموضع لا بد من الوقوف عندها حركتين زمن الغنة، وقد لونت بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. سابعا، لاحظ حكم الإخفاء في قوله تعالى: من دوني، من دوني، حيث جاءت النون الساكنة وجاء بعدها حرف الدال وهو حرف إخفاء، فالواجب هنا أن نخفي النون بالحرف الذي بعدها مع غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد، ولذلك لونت النون بالأخضر في مصحف التجويد إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة. هذه الغنة يشترك فيها الخيشوم ومخرج الدال متجافيا عنه قليلا، أي هكذا: من دوني، من دون. غنة الإخفاء في هذا الموضع غنة مرققة، لأن الغنة تتبع ما بعدها وحرف الدال مرقق. ثامنا، لاحظ مد العوض في كلمة محيصا محيصا، فإن الوقوف على تنوين الفتح يكون بألف زمنها حركتان، أي هكذا محيصا وليس محيصا بل محيصا في حالة الوقف. أخانا في الله، في نهاية لقائنا نختمه كل يوم بهذه اللطيفة القرآنية، يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. انظر أخي إلى قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، حيث عطف هذا الاتباع على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فما فائدة هذا العطف؟ في هذا العطف تأكيد على روابط الآصرة الإسلامية، وفي عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول، فقد ارتد بعض العرب بعد الرسول فكانوا ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا الرسول. ويقول تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لو وقفنا عند قوله تعالى فقد ضل لعلمنا جزاء المشرك وهو الضلال المستحق للعذاب، فلما أكده بقوله ضلالا بعيدا؟ إن غاية هذا التأكيد هي تحذير المؤمنين من مغبة الضلال، ولذلك عبر عن الضلال بالبعيد دون الكبير أو العظيم، للدلالة على قوة هذا الضلال حتى لا يرجى لصاحبه اهتداء. فكلمة بعيد كما تعلم يا أخي توحي بإبعاد المرء عن غايته وتقصيه عن الرجوع إلى حيث صدر. ويقول تعالى في هذه الصفحة أيضا: إن يدعون من دونه إلا إناثا. لما خص دعوة المشركين للإناث من الآلهة ولم يقل إن يدعون من دونه إلا أصناما؟ انظر أخي إلى هذه السخرية والتهكم بمعتقدهم، فقد خاطبهم الله بما يعتقدون ويتصرفون، فهم ينظرون إلى الإناث نظرة دون، وكل الناس يعلم حال المرأة بينهم، فقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها، ومع ذلك اتخذوا من الأنثى آلهة، بل من أكبر آلهتهم، وهي اللات والعزى ومنات، ولذلك نعى على العرب أن يصدر منهم مثل هذه التصرفات.
Do-do-do.